الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفتح علينا من واسع فضلك وأن تهدينا إليك صراطا مستقيما. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا المجلس المختصر إن شاء الله في خاتمة هذه التراجم، والتي كان من حقها أن تكون أول هذه التراجم في ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، وهو أول الأئمة الأربعة زمانا، فكان حقه التقديم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هذا الإمام هو النعمان ابن ثابت ابن زوطا أو زوطا على اختلاف في الضبط، زوطا على وزن موسى أو زوطا على وزن سلمى على الخلاف في ضبطه، الكوفي. وهذا الإمام أبو حنيفة أصله أعجمي، قيل إن أصله من بلاد فارس، وقيل من كابل في بلاد الأفغان، فهو أعجمي، ولكن يرفع الله عز وجل بالعلم والقرآن أناسا ويضع به آخرين كما جاء في الحديث. ولد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى سنة 80 من الهجرة، فهو متقدم جدا. ولد في الكوفة وتوفي في بغداد، فهو عراقي ولادة ووفاة رحمه الله. وقد ولد سنة 80 في هذا الزمن المتقدم، فذكر أنه أدرك صغار الصحابة، وعلى هذا يكون من التابعين إن ثبت هذا. ذكر أنه أدرك صغار الصحابة ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، لكنه لم يروي عنهم شيئا بصغره. إذن لا إشكال أن أبا حنيفة لم يروي شيئا عن الصحابة، هذا لا إشكال فيه، لكن هل رآهم؟ لأنه إن كان رأى أحد من الصحابة صار تابعيا. ولكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لم يثبت هذا اللقاء، يعني بينه وبين أنس أو أحد من الصحابة من طريق يعتمد عليه، لم يثبت، وهذا رجحه بعض الباحثين. وعلى هذا يكون أبو حنيفة رحمه الله تعالى من تابعي التابعين، من تابعي التابعين. والإمام أبو حنيفة رحمه الله سنأخذ على سبيل الاختصار شيئا من عن شيوخه وتلاميذه وثناء العلماء عليه، ثم نأخذ مقتطفات من أقواله رحمه الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله إمام في الفقه بلا شك وبلا إشكال وباتفاق العلماء، فهو إمام هذا المذهب، مذهب الأحناف، الذي هو أحد المذاهب الأربعة المتبوعة والمعتمدة عند فقهاء المسلمين. بل قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله إن أبا حنيفة من أئمة أهل السنة، من أئمة أهل السنة. وإن كنت لا أريد أن يعني أتوسع في هذه المسألة، وإنما نشير لها إشارة، وهو أنه قد روي عن أبي حنيفة ونقل عنه شيئا، نقل عنه شيء يسير فيه مخالفة وزلة، ولكن هذا الذي نقل عنه قد صار مما يطوى ولا يروى. فقد حذر العلماء قديما من البدعة أو ما يقع من بعض الأئمة من زلة لظروف كانت في تلك الزمن، في ذلك الزمان. أما الآن فما قد يمر عليك من كلام أبي حنيفة مما فيه إشكال أو مخالفة لعقيدته للسنة، فهذه النقول إن ثبتت عن أبي حنيفة فإنها مما يطوى ولا يروى، مما يطوى ولا يروى، ومما يعني لا ينتقص فيه، ينتقص بسببه هذا الإمام رحمه الله تعالى. من شيوخها من شيوخ هذا الإمام الكبير حماد بن أبي سليمان وعطاء بن أبي رباح ونافع مولى بن عمر وقتادة السدوسي البصري رحمه الله، رحمهم جميعا. وهذا يبين لنا هذه الطبقة العالية من الأشياخ، يبين لنا مكانة أبي حنيفة رحمه الله وتقدم زمنه. ومن أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وتلاميذه عدد، ولكن أشهرهم ثلاثة، أشهرهم ثلاثة: القاضي أبو يوسف، يعقوب ابن إبراهيم، وهذا إمام عظيم قد لازم أبا حنيفة رحمه الله ملازمة تامة 17 سنة، وهذا يبين لنا ما كان عليها للعلم قديما من ملازمة الشيوخ، وأنه يثنون عندهم الركب سنوات طويلة، 17 سنة يلازم هذا الشيخ. هذا القاضي أبو يوسف. والثاني وهو في ظني يعني قد يجهله بعض الناس أو كثير منهم، وهو زفر ابن الهذيل العنبري، زفر ابن الهذيل العنبري. والثالث هو محمد بن الحسن الشيباني. ولا شك أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني مشهوران، وربما تفوق في ظني تفوق شهرتهما شهرة زفر. ولكن زفر هذا، زفر بن الهذيل العنبري رحمه الله، قيل إنه أفقه، قيل إنه أفقه أهل زمانه، وهو الذي خلف أبا حنيفة في حلقته ودرس مكانه. لما توفي أبو حنيفة رحمه الله، زفر بن الهذيل رحمه الله هو الذي تولى التدريس مكان أبي حنيفة، وهذا يبين لنا مكانة زفر رحمه الله وغفر له. والثالث محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. ومحمد بن الحسن أمره عجيب، وهو كالرابطة بين أبي حنيفة وبين الأئمة الثلاثة الباقين، لأن زفر قد أخذ الحديث، لأن محمد بن الحسن رحمه الله قد تتلمذ على أبي حنيفة، وإن كان في ذلك الوقت صغير، وإن كان في ذلك الوقت صغيرا، حتى إنهم ذكروا أن محمد بن الحسن لما توفي أبو حنيفة رحمه الله لم يبلغ محمد بن الحسن 20 سنة، لكنه يعني كان يلازم أبا حنيفة في هذه الفترة. فزفر محمد بن الحسن رحمه الله قد لازم أبا حنيفة ملازمة تامة، مع أنه لم يبلغ 20 سنة عند وفاة الإمام، ومع ذلك قد أخذ الحديث عن الإمام مالك، فهو الرابطة بين أبي حنيفة وبين مالك رحمه الله. ولا نريد أن ندخل في ترجمة محمد بن الحسن الشيباني، ولكن محمد بن الحسن رحمه الله هو أكثر من نقل فقه الإمام أبي حنيفة، هو الذي كتب الكتب التي أصلت للمذهب الحنفي، محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. لأن أبا حنيفة من المعلوم أنه لم يؤلف كتابا في الفقه، لم يؤلف أبو حنيفة رحمه الله كتابا في الفقه، ولذلك ما نقل من فقهه هو ما جاء من فيما ذكره وأفتى به وأخبر به. وإن كان من باب الاستطراد، إلا أن هنا عبارة للشافعي رحمه الله، لأن الشافعي أيضا من تلاميذ مالك، ومحمد بن الحسن أخذ عن مالك. الشافعي رحمه الله يثني على محمد بن الحسن هذا فيقول: ما رأيت سمينا أعقل من محمد بن الحسن، وكان أفصح الناس، وقال عنه أيضا: لقد كان محمد بن الحسن يحسن من الفقه ما يعجز عنه الأكابر. وهذا ثناء عظيم، على الرغم من أنهما قرينان، إلا أن هذا لم يمنع الشافعي رحمه الله من الثناء عليه. ولا شك أن هذا درس في صفاء القلوب بين الأقران. هؤلاء الأئمة الثلاثة هم أشهر طلاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولا مانع لوجود المناسبة أن أذكر أيها الأحبة أنه قد وجد من الأتباع المذاهب الفقهية من يتعصب لإمامه ولو خالف قول الإمام الدليل، وهذا لا شك أنه خطأ كبير. من يقدم قول الإمام على الدليل الشرعي هذا خطأ كبير. ولذلك هؤلاء الأئمة الثلاثة وهم من طلاب أبي حنيفة الكبار لهم أقوال يخالفون فيها قول الإمام، لهم أقوال يخالفون فيها قول الإمام. بل إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله نفسه قد جاءت عنه أقوال تبين لنا هذا المنهج، وهو منهج اتباع الدليل وعدم تقديم أقوال الرجال على الدليل. زفر بن الهذيل رحمه الله قد نقل عن أبي حنيفة أنه قال: لا يحل، يقول أبو حنيفة والناقل زفر رحمهم الله جميعا، قال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. ما لم يعلم من أين أخذناه، يعني يعرف الدليل الذي دل على هذه المسألة. ولا شك أن التعصب للأئمة كما ذكرت أمر مذموم، وهو قد يوجد عند أتباع المذهب الحنفي وعند غيرهم على كل حال. أيضا من الأقوال التي نقلت عن أبي حنيفة في هذا الموضوع، قال ابن عابدين وابن عابدين هذا من محققي الحنفية الذين لهم تحريرات وقد يخالف المذهب إذا تبين له الدليل، وهذا من يعني مما يثنى عليه به. قال ابن عابدين: صح عن الإمام، يعني أبا حنيفة، أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أيضا ابن عابدين: لا شك أن الإمام لو علم ضعف دليله لرجع عن قوله واتبع الدليل الأقوى. هذا كله يبين لنا إنصاف أبي حنيفة رحمه الله وغفر له. ومن الكلام اللطيف المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله في غير هذه المسألة، يعني مسألة التعصب ونحوه، أيضا مما جاء عنه أنه قال: إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مقصوده إذا جاء الخبر والحديث، فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم، يعني إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين نختار ننظر الأقرب. قال: وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. وقال أيضا: قال له رجل مرة، قال لأبي حنيفة: اتق الله. وهذه كلمة يعني قد يقولها القائل، يعني هكذا يعني تأتي، اتق الله يا رجل، اتق الله. لكن هؤلاء الأئمة يفهمون منها أمرا عظيما. قال له رجل مرة: اتق الله، فانتفض واصفر وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. لا شك أن هذا يعني منهج، وليست كلمة عابرة، بل منهج من الإمام أبي حنيفة رحمه الله وغفر له. وأبو حنيفة رحمه الله على كل حال كان معروفا بالأمانة، وكان الناس يودعون عنده الودائع الكثيرة، مما يدل على ديانته رحمه الله وغفر له. وأيضا أبو حنيفة كما علمنا قد ولد سنة 80 وتوفي سنة 150 من الهجرة. إذن قد أدركت دولتين، دولة بني أمية ودولة بني العباس، وقد عرض عليه القضاء فيهما في كلا الدولتين، هذا مما يدل على عظم مكانته. فعرض عليه القضاء يزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق لبني أمية، فامتنع أبو حنيفة. ثم لما ولي بنو العباس عرض عليه المنصور أبو جعفر القضاء فامتنع، وهذا كله يدل على يعني لعله امتنع رحمه الله ورعا عن هذا الأمر، ولا هو إمام عظيم قد نفع الأمة كثيرا رحمه الله وغفر له. طيب، هذه يا إخوة كلمات نيرات من هذا الإمام العظيم أو ممن ينقل عنه تبين لنا منهجه رحمه الله وغفر له. أختم هذه الكلمة بشيء من ثناء العلماء على أبي حنيفة، بشيء من ثناء العلماء على أبي حنيفة رحمه الله، مما يبين لنا مكانته هذا الإمام العظيم النعمان ابن ثابت. أثنى على أبي حنيفة رحمه الله شيخه، وهذه منقبة كبيرة، أن يثني على الشخص شيخه منقبة، لأن الشيخ هو أعرف الناس أو من أعرف الناس بتلميذه. أثنى عليه شيخه حماد بن أبي سليمان، فقال أثنى عليه حماد بن سليمان، فقد راجعه أبو حنيفة مرة في مسألة في الطلاق، يعني حماد له رأي في مسألة من مسائل الطلاق، فراجعه أبو حنيفة فيها، قال لماذا قلت كذا، ألا يقال كذا، راجعه في هذه المسألة. فلما قام أبو حنيفة قال حماد: هذا، يشير إلى أبي حنيفة، هذا مع فقهه يحيي الليل ويقومه. وهذا من ثناء حماد رحمه الله على أبي حنيفة. ولما بلغ خبر موت أبي حنيفة شعبة بن الحجاج، شعبة هذا الإمام العظيم، لما سمع بخبر وفاة أبي حنيفة قال: لقد ذهب معه فقه أهل الكوفة، لقد ذهب معه فقه أهل الكوفة. ولذلك كم من عالم يموت فلا يدفن وحده، بل يدفن معه ما في صدره من العلوم العظيمة التي قد يتحسر عليها الناس بعد ذلك. وقال الحسن بن واقد، وهذه أيضا من يعني كلمة من سفيان الثوري رحمه الله في الثناء على أبي حنيفة، قال الحسن بن واقد: وقعت مسألة في مرو فلم أجد من يعرفها، فأتيت العراق فسألت سفيان الثوري وهو من كبار الفقهاء سفيان، فأطرق ساعة ثم قال: لا أعرفها. وهذه كلمة مفيدة جدا، لا أعرفها، هذه مفيدة، من أضاعها من طلاب العلم أصيبت مقاتله، من لا يعلم فإنه يقول لا أعلم. ثم أتيت أبا حنيفة، يقوله الحسن بن واقد، فأفتاني، أجابه، قال الجواب على مسألتك كذا وكذا، فذكرت جوابه لسفيان، رجع إلى سفيان وأخبره، قال قد سألت عنها أبا حنيفة فقال كذا وكذا. فقال لي الثوري: يا حسين، هو الحسين بن واقد، نعم، يا حسين، هو على ما قال لك أبو حنيفة. نعم، يقول هذا هو الجواب، الجواب هو ما قاله أبو حنيفة. وقال الحسن بن صالح: كان النعمان، يعني أبا حنيفة، إذا صح عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعده إلى غيره. ولذلك ما قد يوجد من أقوال أبي حنيفة التي قد نرى فيها مخالفة مثلا لحديث من الأحاديث ونحوه، فإنه يعتبر لأبي حنيفة أنه ربما لم يبلغه الحديث، ليست الكتب والأحاديث مجموعة عندهم في ذلك الوقت كما هي موجودة عندنا الآن متيسرة، فقد يكون خفي عليه الحديث فاجتهد في المسألة فلم يعني يصب ما جاء في الحديث الثابت. وهذا دليل عليه أنه لو صح عنده الخبر لم يعده إلى غيره. واسمع الآن ثناء مالك والشافعي، وهما من الأئمة الذين سبقت ترجمتهم. أما مالك رحمه الله فقد سأله الشافعي مرة، سأل الشافعي مالكا قال: هل رأيت أبا حنيفة؟ فقال مالك: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته، يعني من شدة إقناعه وقوة حجته لو أراد أن يقنعك أن هذا العمود ليس من مثلا سمنت ونحوه من طابوق، لا هذا من ذهب، لا أقنعك من شدة حجته وقوته رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله، الآن ثناء الشافعي، قال: من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة، يعني لابد أن يرجع إلى كلام أبي حنيفة ويستفيد من كلام أبي حنيفة، يعني لا يستغنى عن فقه أبي حنيفة. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، خلاص هو الإمام، إذا ذكر الفقه فأبو حنيفة على رأس الأئمة، من رؤوس الأئمة في الفقه، وهو كما ذكرت أيضا كما نقلنا عن الشيخ الفوزان حفظه الله أنه من أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله وغفر له، وما قد ينقل كما ذكرت فإنه مما يطوى ولا يروى. والذي يهمنا في هذا الموضوع كله أن نعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان وما هو الإيمان، أن الإيمان يشمل ما يعتقده القلب من اعتقادات الإيمان، إيمان بالله والملائكة، الخوف والرجاء والتوكل، هذا من الإيمان، والأقوال الشهادتان والقرآن والتسبيح والتهليل، هذا من الإيمان، والأعمال التي هي الصلاة والحج، كل هذا من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص، وهذه أدلتها معروفة كثيرة في كتب أهل العلم. توفي هذا الإمام رحمه الله كما ذكرت 50 و100 من الهجرة في بغداد رحمه الله وغفر له. هذه ترجمة يا أخواني مختصرة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإلا فحقه أن يعني يطال في ترجمته، لكن كما يقولون يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. هذا ما كان عندي هذه الليلة، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يغفر للإمام أبي حنيفة وسائر أئمة المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقتبس من علوم هؤلاء الأئمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله.